أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جابر بن يزيد الجعفي ما أكملنا البحث فيه، وما قيل في حقه من أنه مختلق كما عن النجاشي. قلنا أنه هذا فيه احتمال أن يكون المقصود إشارة إلى الفساد في العقل مثلا، وقلنا هذا بعيد جدا أن يكون النجاشي يتهمه بذلك أو يذكر هذا المطلب في حقه، باعتبار أنه حتى الروايات التي تذكر بأنه مثلا عرض له شيء من هذا القبيل يتضح أنه هو أظهر ذلك، لأنه كان كذلك واقعا، ليس هناك فساد في عقله، وإنما هو أظهر ذلك لحكمة وأمور تقتضي هذا كما أشير إليها في تلك الروايات، لأجل الحفاظ عليه، لأجل الاهتمام به أمر بذلك، فأظهر هذا المقدار من الجنون. ومن البعيد جدا أن هذا يخفى على النجاشي أو يخفى على الشيخ المفيد، بحيث أنهم يشيرون في الاختلاط الذي ذكروه إلى هذا الأمر، هذا بعيد. الأقرب هو الأول، المعنى الأول اللي فسده هو يوافق أيضا المعنى اللغوي، وهو هاي القضية أنه هناك اضطراب ظاهري في وضعه، أنه لا يجري على طريقة واحدة، وإنما يخلط بين أمرين ما ينبغي الخلط بينهما بحسب تصور من تصور الطرف المقابل، بحسب تصور الطرف المقابل مثلا ما ينبغي الخلط بينهما. والظاهر أن هذا إشارة إلى ما شاع عن جابر بن يزيد الجعفي حتى في زمانه شاع عنه أنه يروي روايات ذات مضامين غريبة على أذهان الناس، بل على أذهان حتى الخواص من الأصحاب، يبدو هكذا من الروايات، مضامينها مضامين غريبة. وأشير إلى ذلك في روايات كثيرة، ومنها رواية صحيحة، أشير إلى ذلك في روايات صحيحة السند أنه يروي روايات ذات مضامين غريبة على الأذهان، خلينا نعبر هذا التعبير، مضامين غريبة على الأذهان، وهذا هو الذي دعا جملة من الأصحاب أن يأتوا للإمام عليه السلام ويسألوه عن ماذا؟ عن أحاديث جابر، يسألوه عن أحاديث جابر. وهناك روايتان صحيحتا السند، يرويهم الشيخ الكشي في كتابه، يدلان على هذا المعنى، وهو مسألة أن زرارة أحد الأشخاص اللي جاء إلى الإمام عليه السلام وسأله عن حديث جابر. زرارة كما في الرواية الأولى في عنوان جابر بن يزيد الجعفي في الكشي وهي صحيحة السنة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر، فإذا زرارة بلغته أحاديث عن جابر، والظاهر أن هذا يعني منشأ السؤال، منشأ نقول الاستغراب، هو مضامين الحديث، مضمون الحديث، من جهة سند الحديث أن الرواية يرويها جابر، وإنما الظاهر أن هذا من جهة المضمون. وهكذا زياد بن أبي الحلال الذي هو من الثقات أيضا يقول على أكثر بعد، يقول اختلف أصحابنا في أحاديث جابر الجعفي، لأن الخلاف موجود بين الأصحاب، أن أحاديث شنو؟ أحاديث صحيحة يعني ذات المضمون العجيب الغريب مثلا بحسب تصوراتهم، طبعا هل هي صادرة عن الإمام عليه السلام أو لم تصدر عن الإمام أو لها تفسير آخر هم لا يدركوه. اختلف أصحابنا في أحاديث جابر الجعفي، فقلت لهم أسأل أبا عبد الله عليه السلام، فلما دخلت ابتداني إلى آخر الرواية. هاتان روايتان صحيحتان تدلال على أنه هناك اختلاف في أحاديث جابر في زمانه، في حياته في زمان الإمام الصادق عليه السلام. هذا الاختلاف في أحاديث جابر واضح في أنهم شكوا في صدور تلك الروايات عن الإمام عليه السلام، وقلنا الظاهر أن الشك من جهة المضمون، يعني هؤلاء شكهم ليس من جهة السند، لأنهم بالنسبة إلى زرارة وزياد بن أبي الحلال هؤلاء عاصروا جابر، معاصرون لجابر، فهم إما أن نفترض أنهما يعرفانه بالوثاقة أو يعرفانه بالضعف وعدم الوثاقة والكذب مستجيرة من ذلك، وإما أنه لا يعرفانه. المناسب للسؤال عن أحاديثه مو عن شخصه، يجي يسأل الإمام بأنه جابر شنو ثقة أو ليس ثقة، صدوق أو ليس صدوق، وإنما المناسب للسؤال عن أحاديث جابر وماذا هو أن الشك في الرواية يكون من حيث المضمون، يعني مع علمهم كأنه في وثاقته لكن مع ذلك المضمون الذي ينقله مضمون عجيب غريب. فتعالوا نجي إلى من ينقل عنه لنسأله أن هذا المضمون صدر منك أو ماذا أو لا. فيبدو أن الشك ليس من جهة السند، بل يبدو أن السند مثلا محرز، لأنه لو كان الشك من جهة السند بمعنى أنه هم يعرفون أنه ليس ثقة وضعيف كذاب لنفترض، لا داعي للسؤال، وكذاب نقل أحاديث واضح ليس صحيح، لا داعي للسؤال. خلينا نقول هذا الشيء، أنه ما يجي يسأل الإمام أنه على ثقة ولا، ما له معنى السؤال عن أحاديث جابر، ليس السؤال عن ماذا، عن أن هذا ثقة أو ليس ثقة، عندما يترددون إذا يعرفونه بالضعف أيضا ما له معنى يجي يسأل الإمام بأنه هذا ثقة أو ماذا أو ليس ثقة. الظاهر من الرواية أن الشك من جهتي مضمون مضامين الأحاديث التي يرويها جابر، ولعل هذا يستبطن الفراغ عن ماذا، عن أنه شخص ثقة لو نقل روايات ليست بهذا المضمون، لها مضمون متعارض طبيعي ليس غريبا على أذهان الشيعة، لعله لا يقع هذا السؤال، كما لم يقع هذا السؤال عن كثير غيره عن أشخاص آخرين. ليس المناسب عندما يشكون في أنه ثقة أو لا أن يأتوا إلى الإمام أولا يسألوه عن هذا، كما أنه لا يسألون بعنوان أحاديث جابر، أنه هاي أحاديث جابر شنو هذه، إذن لابد أحاديث لها خصوصية، بحيث هو تميز من بين الرواة التي ينقلون روايات كثيرة بسؤال هؤلاء الأصحاب عن من، واختلاف الأصحاب في رواياته، يعني اختلاف الأصحاب مهم جدا، يبدو أن القضية راجعة إلى مضمون الروايات التي يرويها جابر عن الإمام عليه السلام. حينئذ جاءوا إلى الإمام وسألوه بأنه هذا المضمون هل هو صادر منك أو لا. على كل حال هذا الذي المعنى الذي ذكرناه لتفسير كلمة المختلف التي قيلت أو قالها النجاشي في حق جابر بن عبد الله بن يزيد الجعفي، هذا هو ليس فيه دلالة على ضعفه، مختلط حينئذ ليس فيه دلالة على ضعف جابر ولا على عدم وثاقته. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى كلمة مختلف الذي قيلت في حقه، وإنما كما قلنا الظاهر أن المقصود بها هو الاختلاط، بمعنى أن جابر صدرت منه روايات بعضها مستقيم بعضها فيه شيء غريب على أذهان الناس مقابل لماذا لم يصدق به، بحيث أنه كما قلنا جاءوا الإمام اختلفوا فيها وجاءوا الإمام ليسألوه. هذا هو المقصود بالاختلاف في حق جابر، وهذا ليس فيه دلالة على الضعف ولا على عدم الوثاقة. تبقى الرواية التي نقلناها سابقا وقلنا بأنه ليس هناك شيء يدل على ضعف جابر إلا أمران. الأمر الأول كلام النجاشي في حقه وقد تبين حاله. الأمر الثاني هو الرواية التي نقلناها أيضا سابقا عن الكشي والتي فيها واردة بسند الصحيح التي قرأناها بسند أبا عبد الله عليه السلام عن زرارة، هي نفس هذه الرواية عن أحاديث جابر، فقال ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي قط. الرواية هذه الرواية تامة سندا وظاهرة بحسب الظهور الأول. ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في ماذا؟ في إنكار صدور هذه الأحاديث. كحصول سأل عن أحاديث جابر يقول ما شفت لما يقول أنا ما دخل علي قط، يعني كان يريد يقول من جاب هذه الأحاديث، يعني ظاهرة ظهور عرفي في إنكار صدور هذه الأحاديث. أقول بالرغم من أنها تامة سندا ولها ظهور في إنكار ظهور في إنكار صدور هذه الأحاديث التي سئل عنها، لكن يحتمل احتمال قوي مستند إلى روايات أن الإنكار هو إنكار من باب التقية بمعناها الواسع، التقية بمعناها الواسع، بمعنى التقية في المقام تكون بمعنى هذا أن الإمام لا يريد هذه المضامين التي يرويها جابر أن شنو أن تذاع وتنتشر حتى في صفوف الشيعة، حتى في صفوف الشيعة ولا يريد هذه الأحاديث أن تنتشر بين الشيعة وغيرهم، ولذا هو أنكر تقيتان، لأنه لا يريد هذه الأحاديث ذات المضمون العجيب الغريب على أذهان العامة، لا يريدها أن تنتشر في أوساط الشيعة فضلا عن غيرهم. تحمل على هذا ليست في مقام تكذيب جابر، وإنما تحمل على هذا المعنى إنكار صدر منه، والرواية هو الإنكار، لكن الإنكار لغرض تقييده، الإنكار لغرض ماذا؟ لغرض هذا، لهذا الغرض يؤيد هذا المعنى روايات كثيرة، روايات كثيرة تؤيد هذا المعنى. الكشي ينقل منها لعلها ست أو سبع روايات أسانيدها ليست تامة، لكنه كثرتها وتضافرها يعطي هذا المعنى أنه هناك نهي عن إذاعة أحاديث جابر، لكن الإمام ينهى عن إذاعة أحاديث جابر ويأمر بكتمانها، يأمر بكتمان. وهذه الأحاديث من قبيل مثلا نقرأها بسرعة لأنه ماكو داعي للتأخير. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تفسير جابر، له كتاب تفسير، فقال لا تحدث به السفلة فيبيعونه، من آخره. هاي الرواية. الرواية الثانية يقول ثم دفع إلي كتابا وقال لي إن أنت حدثت به حتى تهلك بن أمية فعليك لعنتي ولعنة آبائي، وأنت وإذا أنت كتمت منه شيئا بعد هلاك بني أمية فعليك لعنتي ولعنة آبائي. مدة معينة أنت مأمور بعدم إذاعة هذه الأخبار. يقول في رواية ثالثة عن ذراح المحاربي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جابر الجعفي وما روى فلم يجبني، وأظنه قال سألته بجمع فلم يجبني، فسألته الثالثة فقال لي يا ذريح دع ذكر جابر فإن السفل إذا سمعوا بأحاديثه شنعوا أو قال أداؤه. الرواية الثالثة أو الرابعة يقول سمعت كذا بسبعين حدثني أبو جعفر عليه السلام يعني الإمام باقر جابر يقول بسبعين ألف حديث لم أحدث بها أحدا قط ولا أحدث بها أحدا أبدا. قال جابر فقلت لأبي جعفر جعلني جعلت فداك إنك قد حملتني وقرا عظيما بما حدثتني به من سركم الذي لا أحدث به أحدا، فربما جاش في صدري حتى يأخذني منه شبه الجنون. قال يا جابر فإذا كان ذلك فاخرج إلى الجمال فاحفر حفيرة والمعروفة ودل رأسك فيها ثم قل حدثني محمد بن علي بكذا وكذا إلى آخره. لأن فيها أيضا نهي عن ماذا؟ عن إذاعة هذه الأحاديث. منها أيضا رواية أخرى يقول فيها إلى آخره. هناك رواية أخرى في باب آخر ينقلها الكشي في ترجمة ذريح المحاربي يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في أحاديث جابر؟ لعلها نفس الرواية السابقة. قال تلقاني بمكة، فلقيته بمكة فقال تلقاني بمنى، قال فلقيته بمنى فقال لي ما تصنع بأحاديث جابر؟ إله عن أحاديث جابر سهل، فإنها إذا وقعت إلى السفل أذاعوها. إذا وقعت إلى السفل قواعد كثيرة متضافرة تشير إلى هذا المطلب، وهو أنه أحاديث جابر الأئمة لا يريدون إذاعتها، لا يريدون شيء واحد بين الناس، وهذا يكشف عن وجود منزلة خاصة لجابر عند الأئمة عليهم السلام، أعطاه ولذا عرف أنه عنده شيء من أسرار لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أذاعوها لا يريدون إشاعتها وإذاعتها بين الناس، فمن الممكن أقول حمل هذه الرواية الصحيحة الظاهرة في إنكار هذه الأحاديث التي سئل عنها والمنسوبة إلى جابر، حمل هذا الإنكار على أنه إنكار من هذا الباب، إنكار تقيتي، فلا تستطيع أن تقاوم الرواية السابقة الصحيحة الدالة على أنه لا يكذب وأنه يصدق علينا. ولا أقل من أن هذا جمع بين الروايتين، جمع بين الروايتين، وعليه قرين هذا الجمع. يعني رواية تقول هو يصدق، رواية هاي تقول لأنه ما دخل علي قط وكذا إلى آخره، عندما سئل عن أحاديث ماذا؟ أحاديث جابر. الجمع بينهما هو أن نحمل هذه الرواية على هذا، والشاهد على هذا الجمع هي الرواية. هذه الروايات الكثيرة تصلح أن تكون شاهدا على هذا الجمع الذي ذكرناه. النتيجة هي أنه لا ينبغي التوقف في صحة هذه الرواية من جهة ماذا؟ من جهة جابر ابن يزيد الجعفي، فالرواية تامة سندا. زين، نجي إلى إحنا وين وصلنا؟ إلى رواية جابر. الرواية الأخرى كلامنا حتى ما ننسى التسلسل، كلامنا في رواية سدير الصيرفي، وضمن رواية سدير الصيرفي اللي تممناها سندا قلنا بأنه لها ما يماثلها ويماثلها في ماذا؟ في أنها كلها روايات تأمر بالسكون وعدم التحرك وعدم الخروج، إلزم بيتك لتخرج حتى ماذا؟ حتى قيام القائم عجل الله تعالى خرجه الشريف، أو حتى ظهور علامات القيام. هذا المضمون. هذا قلنا هناك روايات كثيرة تدل على هذا المضمون، منها رواية جابر التي قرأناها، ومنها رواية أبي بصير. هاي الرواية رواية أبي بصير يرويها الشيخ في كتاب الغيبة عن الفضل بن شاذان عن الحسن بن محبوب. أقرناه ولا لا؟ أقرناه. رواية أبي بصير ما ينقلها الشيخ صاحب الوسائل مع الأسف، وأنا هم نسيت أجيب كتاب الغيبة، موجودة في الغيبة للشيخ الطوسي و في صفحة 163 حديث 124. هذه الرواية فيها ما جبت كتاب غير موجود، المضمون نفس هذا المضمون، يعني مضمون السكون وعدم الحركة حتى ظهور العلامات، حتى ظهور العلامات. زين حتى لا 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 ليست هذا، لكن قلنا تؤيد معتبر السدير الصيرة في روايات عديدة بهذا المضمون، وقلنا أكثر من رواية. هذه الروايات التي ذكرناها، ونركز على رواية سبير الصيرفي لأنها معتبرة بحسب ما نرى. هذه الروايات ظاهرة في عدم مشروعية الخروج قبل قيام وقبل ظهور العلامات، لأن المفهوم عرفا من قول الإمام عليه السلام: إلزم بيتك واسكن ما سكن الليل والنهار، في رواية السبير، وهكذا في تعبيرات أخرى في باقي الروايات. الظاهر عرفا من ذلك هو النهي عن الخروج، لكن أي خروج؟ عن الخروج لإقامة دولة، لإقامة حكومة ودولة واستلام دولة. النهي عن الخروج لإقامة دولة، ولأنه في ذيل الرواية يقول: وارحل إلينا، إذا خرج السفياني ارحل إلينا، واضح ارحل إلينا عندما يبلغه خروج السفياني. والظاهر أن الخروج المأمور به بعد خروج السفياني هو الخروج لأي شيء؟ لإقامة حكومة، حكومة العادل، حكومة العادلة. فيكون الخروج المنهي عنه قبل قيام، قبل حصول ظهور تلك العلامات، هو عبارة عن الخروج لإقامة ماذا؟ دولة. هذا هو المفهوم عرفا من هذه الروايات: الخروج لإقامة دولة، لإقامة دولة قبل ظهور العلامات. هذا غير مشروع، غير مشروع. المشروع هو ماذا؟ هو الخروج عندما تظهر تلك العلامات. هذا هو الظاهر عرفا من هذه الروايات. أقول: لا موجب لحمل هذه الرواية على خصوص من خرج مدعيا أنه الإمام المهدي المنتظر رجل الله تعالى فرجه الشريف، ما بداعي لحمل على خصوص هذا كما قيل في روايات ماذا سابقا، وذلك لأنه إذا حملناها على ذلك حينئذ هناك مجال بأن ندعى بأنها حينئذ لا تشمل محل كلام، لأنها تنهى عن الخروج مع من يخرج مدعيا أنه شنو؟ أنه القائم، لا تخرج معه. هذه لا علاقة لها بماذا؟ بمحل الكلام، فلا تشمل محل الكلام. أقول: لا داعي لهذا الحمل، وذلك لعدم وجود قرينة في نفس الرواية على ماذا؟ على هذا التخصيص، على هذا التخصيص، تخصيص الخروج، يعني خروج من خرج مدعيا أنه هو القائم. هذا لا توجد قرينة في نفس الرواية، على هذا التخصيص، نظير بالضبط ما قمناه في معتبرة أبي مصير المتقدمة، بخلاف معتبرة عمر بن حنظلة. معتبرة عمر بن حنظلة منعنا من شمولها لمحل الكلام، واستظهرنا اختصاصها لمن يخرج مدعيا أنه القائم، وذلك على أساس نكات، على أساس قرائن موجودة في نفس ماذا، في نفس الرواية، وكانت القرينة هي عبارة في عمر بن حنظلة، رواية عمر بن حنظلة هي عبارة عن أن الرواية هي أساسا مسوقة لبيان علامات الظهور، هي الرواية مسوقة أساسا لبيان على ما هي علامات الظهور، ظهور القيام الحقيقي، قيام الإمام الحجة، علاماته كذا وكذا وكذا وكذا. وقلنا أنه عندما يبين الإمام عليه السلام علامات الظهور، إذن هو الغرض ماذا؟ أن يميز السامع والشيعة القيام الحقيقي من القيام شنو؟ الدعائي. إذن هو يترقب، هناك حالة ترقب توقع ظهور من يدعي أنه شنو؟ أنه القائم، فيذكر هذه العلامات حتى تكون مائز حقيقي واقعي بين القيام الحقيقي والقيام ماذا؟ والقيام الادعائي. عندما يأتي النهي عن الخروج في هذا السياق يكون له ظهور في ماذا؟ في النهي عن الخروج ماذا؟ مع من يخرج مدعيا أنه ماذا؟ أنه القائم، قبل ظهور هذه العلامات، مضافة للقرينة التي ذكرناها أيضا وإن لم نعتمد عليها بالخصوص، وهي أنها مخصوصة بمن يقوم من أهل بيته، رواية عمر بن حنظلة مخصوص بالخروج مع من يقوم ويخرج من أهل بيته. قلنا هاي أيضا تصلح أن تكون معيدة لهذا التخصيص، لأن الذي يخرج مدعيا أنه القائم عادة يكون من ماذا؟ من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القرائن أو هذه القرينة ليست موجودة في روايتنا، كما هي ليست موجودة في رواية أبي بصير، كل راية ترفع قبل كذا فهي فصاحبها طاغوت، ليست موجودة هناك ولا موجودة في روايتنا. في روايتنا يقول له بأنه ترى روايتنا تكون واضحة، في روايتنا يقول له بأنه روايتنا ياوية سدير، قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغت أن السفياني قد خرج فرحل إلينا ولو على رجليك. ماكو داعي لتخصيص الرواية بخصوص من يخرج مدعيا أنه ماذا، مطلق من خرج لا تخرج معه قبل ظهور تلك العلامات. حينئذ يكون الاستدلال بهذا الإطلاق أنها تنهى عن الخروج مع من يخرج مطلقا، واضح أن النهي عن الخروج مع من يخرج مطلقا فيه دلالة عرفية على ماذا؟ على عدم مشروعية نفس الشنو؟ نفس الخروج اللي هو محل كلامنا، واضح. يعني الرواية هي ابتداء ليست ناظرة إلى حرمة أصل الخروج، وإنما هي ماذا؟ تحرم على سدير أن يخرج مع من خرج مطلقا. ونستفيد من ذلك أن أصل الخروج قبل ظهور العلامات هو شنو؟ وليس مشروع، وهذا بحسب الظهور العرفي لهذه الرواية. نعم، الاستدلال بهذه الرواية يعترض عليه باعتراضات عديدة، من هاي من الرواية المهمة للقول الآخر أو للرأي الآخر. نتعرض اليوم يعني إلى الاعتراض الأول من هذه الاعتراضات، وحاصل هذا الاعتراض هو أن يقال بأن الخطاب في الرواية خطاب شخصي، يا سدير، يا خاطب سدير الصيرفي، وبنحو القضية الخارجية، خطاب شخصي بنحو القضية الخارجية، وليست مشتملة هذه الرواية على الخطاب العام بنحو القضية الحقيقية، فحينئذ تحمل على أن تكون ناظرة إلى خروج من يدعو إلى نفسه. هذا التخصيص غير التخصيص اللي انفيناه قبل قليل، التخصيص اللي انفيناه قبل قليل هو تخصيص الخارج بمن يدعي أنه شنو؟ قائم. هذا تخصيص آخر يقول محتمل أن تحمل الرواية على من يخرج مدعيا شنو أنه هو الأصل في مقابل منه الإمام عليه السلام، فيحتمل أن تكون ناظرة إلى خروج من يدعو إلى نفسه في مقابل الإمام عليه السلام، ولا يمكن استنباط الكبرى الكلية منها والتعدي إلى محل الكلام. ليش ما تقدم سابقا من أنه في محل الكلام نحن لا نفترض أن الولاية التي نبحث عنها ونعطيها للفقيه، الفقيه يدعو فيها علما إلى نفسه، لا يدعو إلى نفسه، وإنما كما قلنا هو في طول ماذا؟ في طول حكومة وولاية الإمام عليه السلام. فلو كانت الرواية مختصة بمن يدعو إلى نفسه وتنهى عن الخروج مع من يخرج داعيا إلى نفسه، هذه لا تشمل محل الكلام أو التعدي منها إلى محل الكلام. مشكل، لماذا؟ لأنه لا توجد في الرواية كبرى كلية مبينة بنحو القضية الحقيقية حتى نتعدى، وإنما هي خطاب شخصي بين بنحو القضية الخارجية. التعدي يكون مشكل لاحتمال أن تكون القضية الخارجية مختصة بمن يخرج داعيا شنو؟ إلى نفسه، فكيف نتعدى إلى محل الكلام؟ هذا الاعتراض، هذا الاعتراض يلاحظ عليه هذه الملاحظة أنه ينبغي أن نفرق، مو نفرق يعني، ينبغي أن نذكر أنه هناك أمران. الأمر الأول هو أصل الخروج، أصل الخروج، خروج لإقامة الدولة، إسقاط الدولة، وإقامة الدولة بديلة عنها قبل ظهور العلامات. الأمر الآخر الخروج مع الخارجين، الخروج مع الخارجين. يخرج شخص شيعي يريد ماذا؟ أن يلتحق بهذا، ويخرج ماذا؟ يخرج معه، هاي أمر آخر. المقصود في هذا الجواب، في هذا الاعتراض، تارة يكون الاعتراض ناظر إلى أصل الخروج، ناظر إلى أصل الخروج، ويدعي الاعتراض بأن أصل الخروج بين بنحو القضية الخارجية، أن أصل الخروج بين بنحو القضية الخارجية، وحينئذ يحتمل اختصاصه بمن يخرج داعيا إلى نفسه، يحتمل هذا. ما نقدر حينئذ نتعدى إلى محل الكلام لأن القضية شنو؟ خارجية، ما بها إطلاق، ما بها، مو على نحو القضية الحقيقية حتى نتعدى إلى محل الكلام. مجرد أن نحتمل أن هذا الخطاب الشخصي ناظر إلى هذه الحالة، هذا يمنعنا من التعدى إلى محل الكلام. إذا كان هذا هو المقصود، يعني المنظور في الاعتراض هو تحريم أصل الخروج، وأن هذا التحريم بين بلسان القضية الخارجية، وهذا يمنع من التعدي إلى محل الكلام، أقول إذا كان هذا هو المقصود فيبدو أن هذا خلاف ظاهر الرواية، لأن الرواية، ظاهر الرواية أنها تنهى سدير مو عن الخروج، وإنما تنهى سدير عن ماذا؟ ماذا تفهمون منها؟ عن الخروج مع الخارجي. مو كل من يحمل راية ويخرج أنت يجوز لك ماذا؟ أن تخرج معه ابتداء. صحيح يثبت بلا أشكال كما بينا ملازمة عرفية بين تحريم الخروج مع الخارجين وبين عدم مشروعية أصل شنو؟ أصل الخروج، ملازمة أكو بلا أشكال مسلمة. لكن الرواية علم الناظر، يعني الرواية عندما تخاطب السبير تخاطبه بأي التحريمين؟ هل تخاطبه بتحريم أصل الخروج أو تخاطبه بتحريم الخروج مع الخارجين؟ الظاهر من الرواية أنها تخاطبه بالتحريم الثاني، يعني أنه لا تريد أن يقول يا سبير لا تخرج لإزالة الدولة وإقامة الدولة ماذا مكانها، هذا شيء غير متوقع في عقل سبير، وإنما تريد أنه يقول له بأنه لا تخرج مع الخارجين. فالمخاصبي المخاطب بالتحريم الثاني لا بالتحريم الأول. هاي نقطة مهمة جدا. زين وقت انتهى، وقت انتهى. وصلى الله على محمد.